إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر.
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج عن أحكام القيام. وكنا قد أفضنا الكلام في لقاءات سابقة حول حكم القيام ووقته وعدد ركعاته، وإن مما يتصل بذلك معرفة صفة قيام الليل على وجه الإجمال. ومن الأحكام المؤسسة للكلام في هذه المسألة أنه سبق أن ذكرنا اتفاق العلماء على أنه لا حد لركعات قيام الليل، وأن الأفضل صلاة 11 ركعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أقل من 11، وصلى مرة 13، وصلى مرة أكثر من ذلك. وبناء على ذلك فإن صفة صلاة الليل يمكن أن نستوعبها باختصار في عدة مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، يعني كل ركعتين بتسليمتين وتشهد، كما في صلاة الفجر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي حديث عقبة بن حريث إلى ابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. وروى محمد بن نصر في قيام الليل بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين. هذه هي الصفة التي رجحها جمع من العلماء. قال محمد بن نصر: فالذي نختار لمن صلى بالليل أن يصلي مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين، ويجعل آخر صلاته ركعة لهذه الأحاديث. وقوله هذا عندنا اختيار لا إيجاب، لأنه قد روي أنه صلى بالليل 5 لم يسلم إلا في آخرهن، فاستدللنا بذلك على أن قوله مثنى مثنى إنما هو اختيار، ومن أحب أن يصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 لا يسلم إلا في آخرهن فذلك له مباح. والاختيار أن يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. المسألة الثانية: قد وردت عدة صفات لقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقد استوعبها ذكرا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فذكر 8 صفات، فقال: كان قيامه بالليل ووتره أنواعا، فمنها ما جاء في رواية ابن عباس من فصله بين كل ركعتين بنوم ووضوء واستياك. يقول ابن عباس في حديث مبيته أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ، وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى 2 ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه الإمام مسلم. النوع الثاني الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8، لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات جالسا بعدما يسلم. النوع السادس يصلي 7 كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي 2 ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن. ثم أطال ابن القيم الكلام حول هذه المسألة. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة، وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي قوله سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك. المسألة الثالثة أن قيام الليل قد يكون متتاليا كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني يصلي الركعات كلها واحدة تلو الأخرى لا يفصل بينها إلا بالسلام من كل ركعتين، وقد يكون متصل الركعات بسلام واحد كما في النوع الخامس والسادس السابقين، يعني يصلي 8 ركعات متصلات ثم يجلس ويتشهد، ثم يأتي بالركعة 9 ثم يتشهد ويسلم. وقد يصلي كما ورد في قصة ابن عباس فيفصل بين كل ركعتين فصلا طويلا بنوم ووضوء واستياك. وهذه الحالات الثلاث كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، غير أن صلاة الإنسان لنفسه في بيته يفعل ما يتيسر له منهن، وأما صلاته للناس إماما فإنه ينبغي أن له أن يصلي بما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمهم في رمضان، وحينما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي رضي الله عنه أن يصلي بهم إماما، فوصلوا التسليمات ولم يفصلوا بينها فصلا شديدا على غير ما جرت العادة به، ولأن ذلك هو المعتاد من صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله عائشة حفظت في صفة القيام ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته، وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة. المسألة الرابعة، إذا تبين ما سبق من أن الفصل بين كل تسليمتين هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقد أثر عن بعض الصحابة والسلف رحمهم الله فيما يفعله المصلي بين التسليمات خلاف، فمنهم من أباح التطوع بين كل ترويحتين، ومنهم من نهى عنه وزجر عنه زجرا شديدا. قد عقد محمد بن نصر في كتابه قيام رمضان بابين كل قول له باب، واستدل على ذلك، ثم ختم بقول عبدة ابن أبي لبابة ونحن نتطوع فيما بين المكتوبة إلى المكتوبة فهذا أحرى أن يركع فيما بينهما، وإنما هو تطوع، يعني أن الموضع موضع تطوع والصلاة كلها تطوع. وقال حنبل كان أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل يصلي معنا، فإذا فرغنا من الترويحة يعني من صلاة ركعتين جلس وجلسنا، وربما تحدث ويسأل عن الشيء فيجيب، ثم يقوم فيصلي، ثم يدعو بعد الصلاة بدعوات، ثم يوتر ثم ينصرف. وقال الفضل: رأيت أحمد بن حنبل يقعد بين التراويح ويردد هذا الكلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. وجلوس أبي عبد الله للاستراحة، لأن القيام إنما سمي تراويح لما يتخلله من الاستراحة بعد كل ترويحة. وقد قال ابن قطلبغة: الانتظار من كل ترويحتين مستحب، وأهل الحرمين مجمعون على الانتظار بين كل ترويحتين، أما أهل مكة فإنهم يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا يعني 7 أشواط، وأما أهل المدينة فإنهم يصلون 4. وذكر عبد القادر في كتاب الغنية: ويستحب أن يفصل في تضاعيف صلاة الليل بجلوس يكثر فيه التسبيح ليكون عونا على الصلاة، ولتسكن الجوارح وتزول سآمة النفس للقيام، ويحبب إليها التهجد والصلاة، وهو داخل تحت قوله عز وجل: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقوله سبحانه: وأدبار السجود، أي أعقاب الصلاة. وختاما، فإن ذلك متعلق بحسب حال الإمام، كما قال التهانوي: وعلى كل حال لا يحصل بما ذكر الاستحباب مطلقا، فإن المدار على الاستراحة، وليس كل إمام يحتاج، خصوصا بين كل تسليمتين، إلا أن يقال إن ضبط القاعدة يقتضي ذلك. وبهذه المسألة ينتهي كلامنا عن صفة قيام الليل على وجه الإجمال، وسنبدأ في اللقاء القادم تفصيل صفة الصلاة وما يقول فيها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يلهمنا الاستنان بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر،
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.